الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرح الحديث 12 الذي يقول فيه مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا الحديث أيها الإخوة تكلمنا عن بعض معانيه ولكن ذلك قليل في الأسبوع الماضي، ومن ذلك أننا قدمنا بمقدمة عما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الاضطراب الذي جعل العقول تطيش، ومن ذلك الاضطراب ما حصل من الردة من بعض قبائل العرب. في هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكفر من كفر من العرب. وهذا الحديث قد رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، وروايته في بعض السنن وعند ابن خزيمة في صحيحه. في حديث أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب. وهذه اللفظة أيها الإخوة لا بد من وقفة معها، فحادثة الردة التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استغلها من استغلها من الرافضة والمستشرقين في هذا العصر الحديث. أما الرافضة فإنهم زعموا أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من سبى المسلمين، وأن القوم الذين ارتدوا أو منعوا الزكاة كانوا متأولين، وأنهم تأولوا هذه الآية وهي قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فالخطاب هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء وهذه القبائل من العرب تأولت هذه الآية بأن الزكاة إنما تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تدفع إلى غيره، فلا يحق إذن الحكم عليهم بالكفر ولا يحق قتالهم. فأبو بكر إذن مخطئ بهذا التصرف، وبخاصة حينما سبى أموالهم وذراريهم. وقالوا: هناك قرينة في هذه الآية تدل على صحة ما ذهبت إليه هذه القبائل من العرب، أو على الأقل إعذارهم فيما ذهبوا إليه، وهي قوله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فالطهر والصلاة إنما تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليست له هذه الخصيصة وهي الدعاء لمن أدى الزكاة. هذه الشبهة ذكرها الخطابي رحمه الله تعالى وتصدى للرد عليها، وعن الخطابي نقلها النووي في شرحه، وتصدى الخطابي رحمه الله تعالى بالرد عليها ردا بليغا وجيدا. ومن ذلك أن أهل الردة على أصنام، فالقول ها هنا بأن هناك بعض القبائل التي كفرت أو ارتدت عن الإسلام، المقصود القبائل التي إما أنها رجعت عن دين الإسلام كلية وعادت إلى وثنيتها الأولى، أو ما يشبهها من القبائل التي جعلت في خاصتها بعض من ادعوا النبوة، كمسيلمة الكذاب باليمامة وسجاح وطليحة الأسدي ومالك بن نويرة وأمثالهم. أما الصنف الثالث وهم الذين منعوا أداء الزكاة، فإنما ألحقوا بأهل الردة تغليبا، ولأنهم هم وإياهم قاموا قومة واحدة وتفرقت كلمة المسلمين في ذلك الوقت، فألحقوا بأهل الردة من باب التغليب، وإلا فإنهم يخالفون الطائفتين اللتين أشرت إليهما قبل قليل. وأما هذه الآية التي استدلوا بها وهي قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والزعم بأن الزكاة إنما تؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشبهة شبهة قوية وما إلى ذلك، فقد رد عليها الخطابي رحمه الله تعالى برد خلاصته أنه قسم الخطاب الموجه في كتاب الله جل وعلا إلى ثلاثة أقسام. فخطاب عام مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ومثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذا الخطاب واضح منه العموم للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. أما النوع الثاني من أنواع الخطاب الوارد في كتاب الله جل وعلا فهو خطاب واضح أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه لقرينة موجودة في ذلك الخطاب، مثل قوله جل وعلا خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فهنا قرينة تدل على أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وليست عامة لسائر المؤمنين، ومثل قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فقيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بحق أمته سنة ونافلة. فهذا الأمر ومن الليل فتهجد به نافلة لك هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القرينة وهي لك، فضميرها هنا عائد للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الخطاب الوارد في كتاب الله جل وعلا خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو وأمته فيه سواء، يعني أنفسهم يشتركون فيه سواء، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة، وإن كان الخطاب موجها له عليه الصلاة والسلام، مثل قوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام والحكم عام لسائر الأمة، ومثل قوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والحكم عام لسائر الأمة، فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة حكم يشمل سائر الأمة، ومثل قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآيات الواردة في صفة صلاة الخوف. فهل يقول عاقل إن هذه الآيات التي نزلت في صفة صلاة الخوف إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمة فلا يشرع لها أن تصلي صلاة الخوف إذا حصل هناك أي خوف؟ هذا لا يقول به من كان له أدنى مساس بالفقه. هذا القسم الثالث وهو الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل سائر الأمة هو الخطاب الموجود في هذه الآية التي استدلوا بها وهي قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهو موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يشمل سائر الأمة وسائر الخلفاء بعده، فهم مطلوب منهم أن يأخذوا الزكاة من سائر المسلمين. وأما قولهم إن في الآية قرينة تدل على يعني وجاهة هذه الشبهة وهي قوله جل وعلا وصلي عليهم، فهذا ليس بصحيح، لأن يعني مثل هذه الآية يستفاد منها وهو الذي نص عليه العلماء أنه يستحب للمصدق إذا يعني أخذ الزكاة ممن دفعها أن يدعو له ويبرك على ماله الذي دفع منه تلك الزكاة، هذا نص عليه العلماء استنباطا من هذه الآية. فهذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مشروع لسائر كل مصدق. ويعني من باب الإفحام للروافض الذين حكى الخطابي عنهم هذه المقولة، وهذا لم أجده مذكورا لكن يعني هو فهم فيه الله جل وعلا من يشاء، أن علي رضي الله عنه كان ممن أخذ من السبي الذين سبوا في حروب الردة. هل تعرفون أحدا من أزواجه رضي الله عنه أخذت من حروب الردة؟ أحسن، المرأة الحنفية التي ولدت لعلي رضي الله عنه ابنه محمد المشهور بمحمد ابن الحنفية، فعلي بن أبي طالب الشيعة يجعلونه إمامهم ولا يوجهون له أي انتقاد، فإذا كان هذا شأنهم يقال لهم أنتم بصنيعكم هذا توجهون الانتقاد للإمام الذي لا تختلفون فيه وهو علي رضي الله تعالى عنه، فإنه ممن أخذ من أهل الردة امرأة وتزوجها واستولدها محمدا رحمه الله تعالى، ولو كان ذلك غير جائز لما أخذه علي رضي الله عنه. طبعا هذا يعني إلى التوقف من أسئلة خلاف. أما بالنسبة للمستشرقين الذين في هذا الزمان فإنهم نظروا إلى حروب الردة نظرة أخرى، وهي أنهم زعموا أن الإسلام ليس دينا مقنعا، وإنما انتشر بالقوة والإكراه والسيف، وإنه فرض على الناس فرضا، وما إن توفي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تنفس الناس السعداء وتخلصوا منه وأعلنوا تمردهم وأخذوا حريتهم في التخلص من ذلك العبء الثقيل الملقى عليهم. هذه هي حجات المستشرقين، ويستدلون بمثل هذه الحادثة حادثة حروب الردة. وبلا شك أن أمثال هؤلاء المستشرقين يعني ليس هناك أساس ننطلق نحن وإياهم منه حتى مثلا نقنعهم بنصوص شرعية واردة، ولكن من باب الرد على مثل هذه الشبه، وإن كان الإسلام ليس بحاجة إلى من يرد عنه، لكن لعلها تقع في قلب إنسان يطلع على مثل هذه الكتب، أو تحجب إنسانا من الناس عن بلوغ دعوة الإسلام إليه، فهناك أناس قد يرغبون في الدخول في دين الإسلام، ولكن هذه الشبهة التي يريدها المستشرقون وأمثالهم تحجبهم عن الدخول في دين الإسلام. فمن هذا الباب يعني يمكن أن نتكلم بمثل هذا الكلام، وإلا فهؤلاء نحن نعرف أن الحاقد لا يمكن إطلاقا أن نلتقي معه، ولا يمكن أن يقتنع بحق مهما قال الأمر. على كل حال مثل هذه المسألة، هذه اللفظة ارتد عامة العرب التي قالها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لفظة تدل على تصوير عظم حادثة الردة التي وقعت، لكن لا بد من إلقاء الضوء على بعض الجوانب. أولا، ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في مكة أو الأنصار الذين أسلموا معه أسلموا في أو الأنصار الذين كانوا في المدينة، أو القبائل الأخرى مثل قبيلة عبد القيس الذين أتوا طائعين مختارين لم يحصل ولله الحمد فيهم أي نوع من أنواع الردة، بل هؤلاء هم الذين نصر الله جل وعلا بهم الدين، وهم الذين تمكن الإيمان من قلوبهم، وبهم حصل ما حصل من إرجاع هذه القبائل إلى دائرة الإسلام. أما هذه الردة التي حصلت فقد حصلت في القبائل التي كانت حديثة عهد بالإسلام، وبعضها أسلم فعلا عن خوف وقد لا يكون أسلم عن اقتناع، مثل القبائل البعيدة التي مثل قبيلة بني حنيفة والقبائل التي في اليمن وتابع طليحة الأسدي وأمثال هؤلاء. لكن هذه القبائل كان فيها أقوام لم يرتدوا، ويعني هناك تفصيل في حوادث الردة، هناك من ألف فيها من العلماء مؤلفات بيّنوا حقيقة هذه الحروب والقبائل التي حصلت فيها الردة ومن الذي ارتد من تلك القبائل. فما من قبيلة إلا وقد حصل فيها من يعارض أهل الردة فيهم، وحصل بين بعضهم قتال بين بعضهم بعضا. فإذا يعني حينما يقال مثلا إن بني حنيفة ارتدوا عمتهم، يقال لا لم يرتد عمة بني حنيفة، بل هناك ثمامة بن أثال رضي الله عنه كان ممن بقي على الإسلام وكان ممن ناضل ونافح، وغيره أيضا من سائر القبائل التي حصلت فيها الردة، وبعض القبائل لم يكن تكن الردة إلا في أفخاذ معينة فيهم. فإذا الردة لم تكن في عامة قبائل العرب كلهم بآحادهم واحدا تلو الآخر، وإنما كانت توجد في بعض القبائل بعض الأفخاذ وبعض الفروع التي فعلا حصلت فيها الردة. والردة كما قلت أيضا على أنواع، فمنهم فعلا من ارتد عن الإسلام كلية، ومنهم من جحد وجوب الزكاة وأدائها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا القسم لا يصح أن يلحق أيضا بأهل الردة على الإطلاق، وإنما يقال هذا القسم عنده شبهة في هذه الناحية. وأما رغبته في الإسلام ومحبته للإسلام وكونه أسلم طائعا مختارا فهذا هو الأصل. فلو استبعد هؤلاء وهم كثر لبقيت البقية الباقية وهي التي ارتدت عن الإسلام، فهي طائفة قليلة من الناس من القبائل، وأيضا في كل قبيلة كان يوجد من لم يرتد من الناس. فهذه المسألة يعني لا بد من الوعي بها والتنبه لها، وقد كتبت هناك كتابات ترد على مثل هذه الشبهة. ظاهر السياق في قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، واحتجاج أبي بكر رضي الله عنه عليه بقوله والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. أقول ظاهر هذا السياق أن عمر رضي الله عنه كان موافقا لأبي بكر على قتال من جحد الصلاة، فألزمه أبو بكر رضي الله عنه بمثل ذلك في مسألة الزكاة، والسبب ورود الصلاة والزكاة في الكتاب والسنة موردا واحدا مثل قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلما أقر عمر رضي الله عنه بقتال تارك الصلاة استدل عليه أبو بكر وألزمه بقتال تارك الزكاة بالمثل أيضا. فأقول ظاهر السياق يدل على أن عمر رضي الله عنه كان موافقا على مثل هذه المسألة. وقوله وهذا الذي حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النقاش في هذه المسألة يدل على مسألة الاجتهاد في القضايا النازلة وهي التي تسمى النوازل، فإنه ينبغي الاجتهاد فيها وردها إلى الأصول، ولا بأس من المناظرة والمناقشة في ذلك والرجوع إلى الراجح. وهذا الذي حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يدلنا على الأدب الجم، على الأدب الجم الذي ينبغي أن يبتدأ في المناظرة في مسألة من المسائل. ويتجلى هذا في ترك التصريح بتخطئة أحدهما للآخر، والعدول إلى التلطف في العبارة، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر الحق للمناظر. وأما لو أن المناظر يعني في مسألة غير هذه المسألة عاند بعد ظهور الحجة له، فحينئذ يستحق هذا المناظر الإغلاظ، وذلك بحسب حاله. وفيه أيضا في قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يستفاد من هذا جواز الحلف على الشيء لتأكيده. وقوله ها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. في هذا القول أن من قال لا إله إلا الله ولم يزد عليها يمتنع من قتاله، لكن هل يصير بذلك مسلما؟ الجواب أنه لا يصير بذلك مسلما حتى يختبر، فإن شهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والتزم بأحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإن لم يلتزم بذلك فإنه لا يحكم بإسلامه. وفي هذه اللفظة أيضا: من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، استدل بعض العلماء بها على قبول توبة الزنديق. قالوا: الزنديق إذا قال لا إله إلا الله أو شهد بالشهادتين فإنه ينبغي أن يقبل هذا منه ويوكل باطنه إلى الله جل وعلا، فإننا لم نؤمر أن ننقب عن في قلوب الناس، وإنما نأخذهم بما ظهر لنا من أحوالهم. لكن هذه المسألة يمكن أن تستثنى من هذا العموم في حقيقة الحال، وليس بصحيح الاستدلال بهذه اللفظة على قبول توبة الزنديق، وإنما هذه اللفظة يمكن أن تنصرف إلى الكافر أصلا، وأما الزنديق فإن حاله تختلف. ونجد أن العلماء قسموا في مسألة توبة الزنديق إلى خمسة أقوال. فالقول يعني مشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى قبولها مطلقا، قبول توبة الزنديق مطلقا، يعني سواء يعني تكرر ذلك منه أو لم يتكرر وما إلى ذلك، فقالوا ما دام أنه تاب فهذا مقبول منه على وجه الإطلاق. خالفه الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: لا، لا نقبل توبة الزنديق، وإن كان صادقا فهذا فيما بينه وبين الله جل وعلا، وينفعه ذلك عند الله يوم القيامة، وأما في الدنيا فنجري عليه الحكم فيقتل لأجل زندقته، حتى وإن كان تاب فلا نقبل منه هذه التوبة. القول الثالث في هذه المسألة قالوا: إن كان هذا الزنديق داعيا إلى زندقته وبدعته وضلاله فهذا هو الذي يقتل، وأما العامة الذين تابعوه فإنهم يمكن أن تقبل توبتهم. هذا قول ثالث في المسألة. والقول الرابع فيها: إن كان هذا الزنديق جاءنا تائبا قبل أن نتمكن منه وقبل أن يعرض للقتل فهذا يدل على صدق توبته، وإن كانت توبته صدرت بعد أن تمكن منه فتوبته في هذه الحال لا تقبل. والقول الخامس والأخير في هذه المسألة قالوا: إن تكرر ذلك منه فهذا يدل على أنه كذاب أفاك، فلا تقبل منه التوبة، وإن لم يتكرر ذلك منه فتقبل توبته. هذه خمسة أقوال، لكن يمكن الجمع بين بعضها. فمثلا القول بعدم تكرار التوبة هذا قول وجيه بلا شك، لأنه لو تكررت منه فهذا يدل على أنه متلاعب وأنه كذاب. فلو حصل ذلك منه بادئ ذي بذل، وكان ذلك منه أيضا قبل أن نتمكن، بمعنى أنه لم يتب خوفا من القتل، فهذا القولان يمكن أن يجمع بينهما، ويعتبر هذا القول وجيها، ويضم لقول الإمام مالك رضي الله عنه، فيمكن أن يكون قول الإمام مالك مخصوصا بهذين الأمرين. وأما القول بقبولها على الإطلاق فقول عليه ما عليه، لأنه يفتح باب شر كبير على المسلمين، وبخاصة في زمن مضى في بداية عصر الدولة العباسية فتح عليهم باب الزندقة على مصراعيه، حتى إن بعض الناس مثل أبي يوسف القاضي وهو من الحنفية كان يعني ممن لا يرى أن الزنديق لا تقبل توبته، لكنه حينما وجد أن الزندقة تفشت وانتشرت وأن مثل هذا الرأي أصبح باب شر على المسلمين، تراجع عن قوله ذلك ومنع قبول توبة الزنديق، وأخذوا الزنادقة وقتلوهم حتى وإن أعلنوا توبتهم. فيعني سدا لباب الذريعة نقول إن مثل هذا القول وهو قبول توبة الزنديق على الإطلاق ليس بوجيه. وفي قوله ها هنا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، نلاحظ أن لفظة الناس عامة، فيدخل فيها المشرك الوثني والكتابي من يهود ونصارى، فهل هذا القول على إطلاقه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ نقول هذه المسألة أيضا حصل فيها شيء من الاختلاف، فبلا شك أن أهل الكتاب من يهود ونصارى ومن في حكمهم كالمجوس تؤخذ منهم الجزية حتى يعني إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام تؤخذ منهم الجزية ولا يقتلون، فإذا هم مستثنون من هذا العموم من قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لكن هذا الاستثناء هل يدل على نفس هذا القول أو على تخصيص عمومه؟ هناك طائفة من العلماء قالوا إن الآيات التي وردت في أخذ الجزية من اليهود والنصارى من أواخر الآيات فتعتبر ناسخة لمثل هذا الحديث، لكن ليس في هذا الحديث ما يدل على أنه متقدم عن تلك الآيات، ولذلك فالأولى أن يقال إن هذا عموم وتلك الآيات مخصصة لعموم هذا الحديث. الآيات والأحاديث أيضا الواردة في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، فإذا أمرت أن أقاتل الناس عدا اليهود والنصارى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عدا اليهود والنصارى، فإنه يمكن أن تقبل منهم الجزية حتى ولو لم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم الأمر للوجوب، لكن هذا الوجوب بحسب الاستطاعة، يعني إذا كان الإمام والمسلمون في وقت من الأوقات عندهم من القدرة ما يمكنهم من مقاتلة أعداء الإسلام ونشر الإسلام في سائر المعمورة فيجب عليهم الجهاد وجوبا، أما إذا كان هناك عدم استطاعة فعدم الاستطاعة نعرف أنها عذر في ترك بعض الواجبات. نعم اي نعم اخصص العموم الحديث اي المشركين يعني تؤخذ منهم الجزية تفسد لا المشركون لا تؤخذ منهم الجزية، يعني القتال يكون بعموم الكفرة على وجه الإطلاق ما عدا اليهود والنصارى والمجوس، فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون فقط، ولا يجبرون على الدخول في الإسلام. أما سائر الكفرة فيجبرون على الدخول في الإسلام. هذا يعني ليس إلينا، هذا حكم الله جل وعلا ونستسلم لحكم الله. أما أن نقول مثلا إن المجوس واليهود والنصارى أيضا هم مشركون، هذا صحيح هم مشركون. اليهود يجعلون عزيرا ابنا لله، يجعلون عزيرا ابنا لله، وعندهم شرك في غير هذا أيضا، وخاصة مثل يعني في باب الأسماء والصفات وما إلى ذلك. والنصارى معروف بأنهم جعلوا مع الله جل وعلا إلهين آخرين، والمجوس عندهم إله للخير وإله للشر. لكن لما ورد النص باستثناء هذه الأقوام ليس لنا أي تدخل بالنص ونقول لماذا استثني هؤلاء من عموم الكفرة والجميع عندهم شرك، هذا ليس لنا. في أي شيء ما أعرف هذا والله يا أخي، في أين لعلك تأتي النبي إن شاء الله ونشوف. الصابئون عموما كفرة كلهم يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام مع اليهود والنصارى والمجوس، هم المستثنون فقط. أيضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يدل على الرد على مقولة أصبحت تتكرر في هذه الأزمان المتأخرة، وتظهر وللأسف من أناس يزعمون أنهم دعاة إلى الله جل وعلا، وهو إنكار جهاد الطلب. فالجهاد أيها الإخوة جهادان، جهاد الدفاع وجهاد الطلب. جهاد الدفاع معروف أنه إذا هجم العدو على أرض المسلمين وجب عليهم مدافعته حتى يخرجوه ويصدوه عن استباحة الديار والأموال وما إلى ذلك، هذا يسمى جهاد الدفاع، وهذا لا يخالف فيه أحد في وجوبه. لكن هناك أناس ممن حصل عندهم انهزام في مقابل الثقافة الغربية الوافدة، وهذا الانهزام جعلهم يحاولون تقريب الإسلام إلى الغرب الكافر، وتليين بعض الأمور وتأويل بعض النصوص الشرعية وإنكار ما يمكن إنكاره منها بحجة أنه أحاديث آحاد، كل ذلك سياقا وراء أهواء هذا الغرب الكافر. فمن ذلك أنهم حينما سمعوا أن هؤلاء الغربيين يقولون إن دين الإسلام دين وحشي، دين قتل ولا يعرف إلا الحروب ويعني ظلم الناس وأخذ الجزية منهم وما إلى ذلك من هذه الأقوال، قالوا لا ليس يعني هذا من الإسلام، والإسلام إنما هو يعني يشرع القتال لمدافعة من أراد إيذاء المسلمين، وهذا أمر معترف به بين سائر الأمم لا ينكر ذلك أحد، فأنكروا جهاد الطلب. لكن في هذا النص وهو نص متواتر بحمد الله جل وعلا، فإنه روي عن عدة من الصحابة كثر يحصل بهم التواتر الذي لا يستمع بعض الناس إلا به، مثل هذا النص يستشهد به ويستدل به على رد مثل هذه المقولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يقول أمرت أمر أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذا يدل على جهاد الطلب ولما يدل؟ يدل دلالة صريحة على جهاد الطلب، وأنه ليست المسألة مثل جهاد دفاع فقط، هذا بالإضافة للنصوص الواردة من كتاب الله جل وعلا ومن السنة غير هذا النص، مثل قوله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في قول أبي بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال، هذا سبق أن بينا في الدرس الماضي أن أبا بكر رضي الله عنه احتج بالقياس، وأنه لو كان سمع بالزيادة التي وردت في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما احتج بالقياس ولا احتج بالدلالة الصريحة. ولعلكم تنظرون في صفحة 210 في حديث أبي هريرة وفي صفحة 212 في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أما حديث أبي هريرة ففيه يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في الأسفل، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا: ويؤمنوا بي وبما جئت به، وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نفل الصلاة والزكاة وغير ذلك من شرائع الإسلام. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أصرح، وهو في صفحة 212، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأمالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا النص لو كان حاضرا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما حصل بينهما ما حصل من النقاش والمناظرة، فهو نص صريح في أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأمور التي تعصم من القتال، ومن أخل من ذلك بشيء فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. لكن قد يقول قائل: كيف يخفى مثل هذا النص على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من أشد الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: احتمال أن يكون هذا النص مما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خفي عليهما وما استظهراه في هذه الحال لشدة الهول والخطب وعظم المصيبة. وهذا يحصل في كثير من الأحيان، قد يكون العالم يروي حديثا من الأحاديث ولا يبطن لما فيه من الفقه حتى ينبهه أحد تلاميذه على ما فيه من الفقه، وهذا يحصل كثيرا، فالغفلة قد تفيه. فمثل هذا يستفاد منه أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويطلع عليها أحدهم، يعني أفرادهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أيضا: كيف خفي هذا على فلان؟ فالمصير إذن إلى النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، هذه اللفظة عقالا، ووردت في بعض الروايات: لو منعوني عناقا. واختلف في هاتين اللفظتين أيهما أصوب، فبعضهم ذهب إلى أن لفظ عقالا وهم والصواب عناقا، وهذا الذي مال إليه البخاري رحمه الله تعالى، وأشار إلى ذلك في كتاب الاعتصام حينما روى الحديث من الطريقين، فذكر لفظ عناقا وقال: وهذا وهو أصح. وبوب على ذلك في كتاب الزكاة حيث أجاز دفع العناق في الزكاة، فهذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى. وبناء على هذا المذهب يعني كما أشرنا جوز بعضهم أخذ العناق في زكاة الغنم، ولكن قالوا هذا إذا كانت كلها ثقالا، يعني يشبهوا أو صوروا صورة في هذه المسألة، فقالوا لو كانت هناك ماشية وماتت الكبار منها ولم يبق إلا الثقال، فهل تؤخذ منها الزكاة أو ما تؤخذ؟ وإذا كانت تؤخذ فمنها أو تقوم؟ فقالوا في مثل هذه الحالة يمكن أن تؤخذ الزكاة من الماشية الصغار هذه الثقال، وتؤخذ منها إما عناقا أو ما هو في حكم العناق كالسيد الصغير. وقال بعضهم إنما ذكر العناق مبالغة في التقليل وليس المراد العناق نفسها. وقال قوم آخرون هذه الرواية لفظة يعني عقالا محفوظة ولها معنى متجه، وعليه جرى النووي رحمه الله تعالى فقال هو محمول على أنه قالها مرتين. من هو؟ إما أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أو يكون الراوي للحديث، على أنه قالها مرتين، مرة عناقا ومرة عقالا. واستبعد ابن حجر هذا القول بحجة أن مخرج الحديث متحد وأن القصة واحدة، يقول الحديث كله مداره على الليث ابن سعد وعليه حصل الاختلاف، فلا يمكن أن يكون الليث قال ذلك مرتين، قال هكذا وقال هكذا. فالمخرج إذا كان متحدا فلابد أن يكون الراوي قال لفظة واحدة، لكن الخلاف حصل من الرواة النقل لهذه الرواية عنه. وفسر بعضهم يعني محاولة منهم في التوفيق بين هاتين الروايتين، فسر بعضهم العقال بفريضة عام، حاول أن يعني يطيل النفس في بعض النواحي اللغوية بحيث استنبط أن العقال يقصد به زكاة السنة كلها، وهذا من باب التأويل بلا شك. وقال بعضهم بل المراد به ظاهره، يعني المراد ظاهر هذه اللفظة، وهو أن العقال يراد به الحبل الذي يعقل به البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأخذ مع كل فريضة عقالا ليعقل به ذلك البعير. وبناء عليه قالوا إنه يجب أخذ العقال مع الفريضة، إنه يجب أخذ العقال مع الفريضة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن وهو الحبل فيقرن به بين بعيرين لئلا تشهد الإبل. فعلى هذا يعتبر العقال من جزئيات الصدقة، فيكون بناء على هذا أن المعنى متجه، بمعنى أن العقال قد يؤخذ من الزكاة، لأنهم يعني استشكلوا كيف يمكن أن يؤخذ العقال من الزكاة، فقالوا يمكن أن يؤخذ لأنهم من جزئيات الزكاة، فهو تابع للبعير الذي يؤخذ من ذلك المال يعني من الماشية. وعلى كل حال فالترجيح بين اللفظتين لفظة عقال أو عناق في الحقيقة يعني أنا أجد أنه صعب، ووجدت يعني أن مثل ابن حجر وكذا يعني ما رجح أي لفظتين أقوى. وعلى أي المعنيين يعني سواء عناق أو عقال، فالذي يظهر أن المراد بهذه اللفظة المبالغة في التقليل، ويمكن أن يصور هذا المعنى بأن يقال إنهم متى امتنعوا أو متى منعوا شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما قل فقد منعوا شيئا واجبا، إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل والكثير. وهذا يغني بلا شك عن جميع التأولات التي ذكرت في محاولة التوفيق بين هاتين اللفظتين. فالمراد إذن المعنى، وأما الخوض فيها فلا يؤدي إلى نتيجة. في قوله رضي الله عنه يعني قول عمر والله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، معناه أن عمر رضي الله عنه ظهر له صحة احتجاج أبي بكر رضي الله عنه، وليس المراد أنه قلده في ذلك، بل معنى ذلك أنه اقتنع بما عنده من الحق أو ظهرت له وجاهة قوله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه من الفوائد التي ذكرناها سابقا ما يمكن أن يزاد يعني فيه سوى الفوائد المذكورة سابقا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مانع الزكاة، هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو أن حكمهم حكم البغاة. نعرف أيها الإخوة أن البغاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه يعني حينما حصل قتال مانع الزكاة، أبو بكر رضي الله عنه رأى أن حكمهم حكم الكفار وعمل بهذا، ونظره عمر في ذلك كما سمعنا. وبعد ذلك ذهب عمر رضي الله عنه إلى أن حكمهم حكم البغاة، ووافقه غيره من الصحابة رضي الله عنهم في خلافته. وبعد ذلك استقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض، أي فريضة من الفرائض تجحد بشبهة، استقر الإجماع على أنه يطالب بالرجوع، فإن رجع فبها، وإن لم يرجع ونصب نفسه للقتال قتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر. فمهما يعني قيل أنه يعترف بوجوب ذلك أو ما إلى ذلك، فهذا لا ينفعه إطلاقا ما دام نصب نفسه للقتال. في هذا توضيح، وهي أن الشافعي رحمه الله تعالى يقال يطالب بالرجوع، فإن لم يرجع فإنه يحكم عليه في أداء تلك الفريضة قسرا، فمثلا الزكاة يمكن أن تؤخذ منه إكراها، ومثلا امتنع عن الصيام يمسك ويفلس ويمنع عنه الطعام حتى يكون صائما في ذلك اليوم. فإن نصب نفسه للقتال والمنافحة دون ما ذهب إليه أو ما ابتأه فهذا هو الذي يقاتل، فإذا وجد أن المقاتلة قد نصبت له وأصر بعد ذلك على القتال عمل معاملة الكافر. ولعل في هذا إن شاء الله ما يوضح أن من تصرف معهم أبو بكر رضي الله عنه هذا التصرف فقد صنعوا هذا الصنيع، بمعنى أنهم نصبوا أنفسهم للقتال ولم يرجعوا إلى الحق، فإذا عملوا معاملة الكفرة بناء على هذا. هذا ما يحضر يعني في هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للطريق التي قلنا إنها طريق أخرى للحديث في صفحة 210، الحديث الذي يروي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وسائر طرقه، الحقيقة يعني تغير اجتهادي في جعل هذا الحديث طريقا أخرى للحديث السابق. فيعني الذي ظهر لي بعد طول تأمل أن الحديث السابق من رواية أبي هريرة عن عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وأنه يختلف عن هذا الحديث، وأن هذا الحديث يعتبر حديثا مستقلا فنعطيه رقما غير الرقم السابق، ما نعطيه رقما عاما. نعطيه هذا الحديث رقم 13، نعم، وحديث جابر يكون رقمه 14، وأما الأرقام الخاصة فبقي على حالها يعني ما تتغير. لعلنا نعرف برجال إسناد هذا الحديث، وبعد ذلك إن شاء الله يعني نذكر ما فيه من الفقه وإن كان يعني مختصرا، لأن الكلام عن الحديث السابق هو كلام عن هذا الحديث أيضا. الشيخ مسلم في هذا حينما قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى. أبو الطاهر هو أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح، وسبق أن ترجمنا له في المقدمة، وذكرنا أنه ثقة مات سنة 50 و200. وشيخه الآخر حرملة ابن يحيى أيضا سبقا ترجمنا له في المقدمة، وهو حرملة ابن يحيى ابن حرملة ابن عمران التجيبي، صدوق مات سنة 43 و200. وأما أحمد بن عيسى ها هنا فهو أحمد بن عيسى بن حسان المصري، يعرف بابن التسري، وهو صدوق لكن تكلم في سماعاته، وقال الخطيب يعني في هذا الكلام إنه كلام بلا حجة. كانت وفاته في سنة 43. وهذا الراوي أيها الإخوة، لعلكم يعني إن كانت الذاكرة جيدة تتذكرون أننا في مقدمة صحيح مسلم ذكرنا انتقاد أبي زرعة الرازي لمسلم رحمه الله في صحيحه، وأنه يخرج عن أناس ضعفاء، وذكر منهم أحمد بن عيسى المصري، وأن مسلم رحمه الله تعجب من هذا الكلام حينما نقل له عن أبي زرعة وقال: إنما قلت صحيح، يعني إنما قلت إن متن الحديث صحيح. وبين رحمه الله أنه يروي الحديث من طريق هذا الراوي المتكلم فيه، لأن هذا الحديث لم ينفرد به ذلك الراوي، وإنما هو معروف من غير طريقه، ولكنه اختار هذا الطريق لأجل العلو أو غير ذلك من الفوائد. فهذا يجلي يعني هذا الحديث أمامنا الآن يجلي لنا وجهة نظر مسلم رحمه الله تعالى. فهذا الحديث لم ينفرد به أحمد بن عيسى، وإنما شاركه أيضا أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى. شيخ هؤلاء الثلاثة في هذا الحديث سبق أيضا أن ترجمنا له في المقدمة عدة مرات، وهو عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي، مولاهم يعني مولى قريش، أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، مات سنة 97 و100. وشيخ ابن وهب ها هنا يونس، هو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد ابن أبي النجاد الأيلي، وهو ثقة، لكن قالوا في روايته عن الزهري وهم قليل، وفي غير الزهري خطأ، وكانت وفاته سنة 59 و100. يعني هذه اللفظة في رواية عن الزهري وهم قليل وفي غير الزهري خطأ، يعني أنه في الزهري أوثق من غيره، إذا روى يعني أوثق من غيره من الشيوخ، يعني إما تكون رواية عن الزهري أو عن غير الزهري، فإن كانت روايته عن الزهري فهي أحسن من روايته عن باقي الشيوخ. والزهري سبق أن ترجمنا له أيضا في المقدمة، وهو مشهور ويتكرر اسمه لنا دائما، وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، وسبقا ترجمنا له أيضا في أحاديث السابق، فقلنا إنه إمام متفق على جلالته وإتقانه. وسعيد بن المسيب رحمه الله هو أيضا مشهور، لكنه أول مرة يرد معنا في حديث من الأحاديث، وهو سعيد بن المسيب ابن حزن ابن أبي وهب المخزومي القرشي، أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مراسيله من أصح المراسيل. وقال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. وكانت وفاته رحمه الله بعد 90 للهجرة، ومعنى ذلك أنها لم تحدد. شيخ مسلم في الرواية الثانية رقم 54 أحمد بن عبده الضبي، هذا أيضا سبقا ترجمنا له سابقا، وهو أحمد بن عبده بن موسى الضبي البصري، ثقة رمي بالنصب، والنصب هو ضد التشيع. كانت وفاته رحمه الله في 45 أو 200. وشيخه في هذه الرواية أول مرة يأتي معنا عبد العزيز ابن محمد ابن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني، يقول عنه الحافظ بن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. هذا الراوي أيها الإخوة الذي يترجح إن شاء الله أنه صدوق حسن الحديث، لكن يتنبه إلى روايته عن عبيد الله العمري، فإن هذه الرواية رواية منكرة. والسبب في ذلك أنه كان يشتبه عليه الأمر، فهناك أخوان وهما عبد الله وعبيد الله العمريان، المكبر عبد الله ضعيف والمصغر عبيد الله ثقة، فهو كانت انقلبت عليه الأحاديث فأصبح يحدث بأحاديث عبد الله الذي هو ضعيف عن عبيد الله الذي هو ثقة، ولذلك قالوا روايته عن عبيد الله العمري رواية منكرة لأنها انقلبت عليه. وما عدا روايته عن عبيد الله العمري فإن شاء الله أنه حسن الحديث فيها. أحد الإخوة يقول: هل يفهم من قولنا رمي بالنصب أنه لم يكن ناصبيا وإنما اتهم اتهاما غير صحيح أم ماذا؟ أقول: لا يفهم هذا الفهم، فالغالب أن هذه اللفظة إذا أطلقها ابن حجر فإنها تطلق على الراوي الذي اتهم بالنصب، لكن يختلف الذي يجزم بأنه ناصبي عمن اتهم بالنصب، مثل الرجل إذا اتهم بالكذب أو حكم عليه بأنه كذاب. الخلاف بينهما خلاف يسير، هناك اتضح 100% أنه كذاب، يعني ليس هناك ما يدعو للشك، وهنا هناك قرائن يستفاد منها أنه كذاب، ولكنها ليست في وضوحها كوضوحها في راوي يقال عنه كذاب أو وضع. وهكذا أيضا من يتهم بالنصب، هناك بعض الدلائل التي تدل على أنه ناصبي، لكنها ليست في وضوحها كإنسان يعلن بالنصب ويستقر بهذا ويسب أهل البيت. يعني الخلاف يسير، لكن هذه اللفظة مثالها فعلا أنه فيه نصب. أما لو كانت أو ما لو كان هذا غير ثابت على ذلك الراوي لوجدنا مثل ابن حجر يقول رمى بالنصب لكنه غير صحيح أو ما إلى ذلك من العبارات التي تدل على ضعف هذا الاتهام. يقول أحد الإخوة: اليهود أرسل إليهم موسى، والنصارى أرسل إليهم عيسى، والمجوس من الذي أرسل إليهم وهل يعتبرون من أهل الكتاب؟ أقول: المجوس لم يرسل إليهم رسول، ولكن عندهم شبهة الكتاب كما قيل، فلذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني تمشيا مع الحديث. وهذه المسألة يعني أحدثت خلافا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وإلا حينما قاتلهم سعد بن أبي وقاص ومعه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القادسية وغيرها من المعارك، أرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه ماذا يفعلون بهم، فاستشار عمر رضي الله عنه من عنده من الصحابة، فحصل يعني الاختلاف حتى قال عبد الرحمن بن عوف: أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فكان هذا النص فيصلا في المسألة. على كل حال، هو النص وارد في الجزية، أما ما عدا الجزية هل يعني يعامل نفس المعاملة أو لا، يعني لا أستطيع الجواب الآن. أحد الأخوة يقول: ما هو القول الراجح في قبول توبة الزنديق، وما هو حد الزندقة؟ نقول: حد الزندقة يعني القتل، يقتل الزنديق على أنه مرتد عن الإسلام. لكن القول الراجح في قبول توبة الزنديق ذكرته أنا، حيث قلت إن قبولها على الإطلاق ليس بصحيح، لأنه يفتح باب شر على المسلمين. وردها على الإطلاق يعني كما ذهب إليه الإمام مالك هذا هو الأصل، ما عدا في بعض الحالات التي يمكن أن تستثنى، كأن يكون ذلك السائب جاءنا من تلقاء نفسه قبل أن نبر به، فمثل هذا هناك قرينة تدل على صدق توبته. أما لو حصل مثلا ما يؤكد كذبه، مثل كونه تكرر منه ذلك، أو كونه يعني ما تاب حتى عرض على السيف ورأى السيف وأراد أن يتوب حتى يتفادى القتل، فهذا يدل على أنه فليس بصادق في توبته فيقتل ردة. أحد الأخوة يسأل سؤال أجبنا عنه في الأسبوع الماضي، لكن لعله كان ممن قام فلم يسمع الجواب. يقول: أنني قلت في الأسبوع الماضي إن الزكاة لا تدفع إلى كافر، وهو موجود في شرح النووي صفحة كذا، ولكنها تدفع إلى المؤلفة قلوبهم إن كانوا كفارا. أقول يعني حينما نقول إنها لا تدفع إلى كافر، هذا على الإطلاق لا تدفع إلى الكفرة من عدا المؤلفة قلوبهم، فالمؤلفة قلوبهم مستثنون، لأن هؤلاء جعلهم الله جل وعلا من أصناف الزكاة الثمانية لما في ذلك من مصلحة للإسلام، حيث يرجى أن تؤلف قلوبهم فيدخلون في دائرة الإسلام. أما إذا لم يكونوا بهذه المثابة فلا يجوز دفعها لهم. أحد الأخوة يقول: أرجو أن تعيد أنواع الخطاب الواردة في القرآن مع التمثيل لكل نوع. يعني أنواع الخطاب نحن قلنا إنها ثلاثة، فخطاب عام للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وليس في النص ما يشير إلى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا تصريحا ولا تلميحا، مثل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى وأيديكم إلى المرافق. النص عام للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وكذلك: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النوع الثاني خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، وفيه قرينة تدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخطاب، مثل قوله جل وعلا: خالصة لك من دون المؤمنين في سورة الأحزاب، ومثل قوله جل وعلا في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقوله جل وعلا هنا لك تدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهناك خالصة لك من دون المؤمنين، قوله لك ومن دون المؤمنين قرينة قوية تدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر دون غيره من سائر المؤمنين. النوع الثالث خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعمه ويعم أمته على حد سواء، مثل قوله جل وعلا عنه في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم. الخطاب موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآيات. فليس من اللائق ولا من الفقه أن يقال إن صلاة الخوف كانت مشروعة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فلما توفي انتهت هذه المشروعية، فلا يجوز لأحد من أمته إذا حصل له خوف أو كان المسلمون في معركة من المعارك أن يصلوا صلاة الخوف، لأن هذه الصلاة انتهت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الخطاب موجه له عليه الصلاة والسلام بمفرده. هذا بلا شك ليس بصحيح، فهذا الخطاب كما أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لأمته أيضا معه على حد سواء، ومثله قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فهذا كما أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب يعمه ويعم أمته على حد سواء. أحد الأخوة يقول: ما معنى الزنديق ومن هم الزنادقة؟ أقول: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق. قل: على من تتأسس هذه الزندقة؟ والزندقة يعني موجودة منذ زمن، لكنها ظهرت كحركة قوية لها أقطابها، ودخلت حتى في سدة الحكم العباسي، دخلت بعد استيلاء الدولة العباسية على الحكم. والسبب أن الدولة العباسية كانت اتكأت على الأعاجم، فهي دولة في الحقيقة يعني أعجمية، مكنت الأعاجم ومن الحكم. ولعلكم تتذكرون يعني تاريخيا أن الذي أرسى دعائم الدولة العباسية فعلا هو أبو مسلم الخراساني، عجمي، كان كما يقال إنه يعني يقرب من الحجاج في ظلمه، وكان معاديا للعرب حتى أنه أباد عرب خراسان فأثناهم بحد السيف. المهم، هذا الرجل يعني كما أنه قتل كانت عاقبته القتل من أقرب الناس إليه الذين أرسل لهم دعائم ملكهم. وغير أبي مسلم الخراساني كثير من الأعاجم الذين كانت لهم صولة وجولة ولهم قوة في الدولة العباسية، وكانت الدولة العباسية تخشاهم وترهبهم، وكانت معظم جيوش الدولة العباسية منهم. لكن هؤلاء يعني كان فيهم من الزندقة الشيء الكثير، من أناس أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر، ولذلك يعني أكثر ما حصل من حركة لوضع الحديث في زمن الدولة العباسية. وقد تنبه لهذا خليفة العباسي المهدي رحمه الله تعالى، فأنشأ ديوانا خاصا للزندقة. هذا الديوان مهمته تتبع الزنادقة والظفر بهم، وكل من ظفر به من الزنادقة أثناه وأباده بحد السيف. فهذا الفعل منه يعني من المحاسن التي تذكر له، حتى انه سمي قصاب الزنادقه. قالوا: هل هم موجودون في هذا الوقت؟ اقول: الزنادقه موجودون في كل وقت وفي كل عصر وحين، ومن ابرزهم في هذا الوقت الحداثيون. يقول احد الاخوه: ما افضل المؤلفات التي تكلمت في موضوع الرده؟ اقول: هناك كتاب بعنوان حروب الرده لكني نسيت اسم مؤلفه، وهو مطبوع وموجود، ومؤلفه من المتقدمين، أظنه عاش في القرن السادس. يقول أحد الأخوة: ذكرت في قبول توبة الزنديق خمسة أقوال، فأرجو إعادة الجمع بينها. يعني لعلي إن شاء الله قبل قليل ذكرت هذا مرة ثانية فيستغنى به عنه.
هناك بعض الأسئلة التي نؤجل الجواب عليها ونأخذ بعض الأسئلة التي أتت في الأسبوع الماضي. أحد الأخوة يقول معلوم أنه إذا أطلقت عبارة ناقلة على أحد شرائع الدين فإنه للاختيار. السؤال كيف أوجب أهل العلم قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول نافلة لك؟ أقول أوجبوها من هذا النص نفسه قوله جل وعلا فتهجد أمر، وأفرح منه قوله جل وعلا في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا صلاة الليل واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة في حق أمته. يقول أحد الإخوة ما الفرق بين الزنديق والمنافق؟ أقول الفرق بين لا فرق بين الزنديق والمنافق، فالزنديق منافق لكن الفرق بينها يعني يكاد يكون فرقا اصطلاحيا أو تاريخيا بالمعنى الأصح. فالنفاق حينما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظهر منه طعن في دين الإسلام ظاهرا، وإنما كانوا يأتون ويصلون مع المسلمين ويظهرون الإسلام علانية. أما الزنادقة فكان يظهر منهم الاستفاق بالدين ظاهرا بشكل واضح، فمنهم من كانت تظهر منه عبارات تدل على استفاقه بالدين، ومنهم من كان يعني من خبثه وخبث طويته يضع أحاديث للصد عن دين الله جل وعلا لتشويه جمال الإسلام وصد الناس عنه، مثل ذلك الزنديق الذي وضع حديث إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. هو حينما يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أن الناس سيستبشعون مثل هذا الكلام ويعرفون أنه كلام متناقض في حد ذاته، فكيف يعني يخلق قبل أن يوجد فعرقت فخلق نفسه من عرقها، يعني هذا كلامه في قمة التناقض بلا شك. فيعني تصرفاتهم وما ظهر منهم جعل هذا يعني يميزهم تقريبا عن المنافقين، وإلا فهم يعتبرون منافقين في حقيقة الأمر. والاصطلاح في ذلك الزمن جرى على تسميتهم بهذا الاسم وهو الزندقة. أحد الإخوة يقول هل صحيح أن تأليف الصلاة جماعة في المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة، وأنه إذا قام بها البعض جماعة جاز لبعض البعض الآخر تأليفها في منازلهم بدون جماعة؟ وهذا على ما أعتقد رأي ثلاثة من الأئمة كما سمعت، أرجو التعليق على ذلك. أقول التعليق على ذلك كونه يعني رأي ثلاثة من الأئمة، أنا لا يحضرني أنه رأي للإمام مالك وللشافعي، ولكن أذكر أنه رأي للحنفية، ولست أدري هل تصح نسبته لأبي حنيفة أو لا. على كل حال بغض النظر عمن قال هذا القول، فلو كان قائله أبو بكر وعمر لما سمعنا منهما، فكيف إذا كان قائله ممن هو دونهما؟ لأن معارضة الأحاديث الصريحة الصحيحة بمثل هذه الأقوال الواردة عن الرجال لا تجوز في شرع الله جل وعلا، فهؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهم برحمته على ما قدموا للإسلام. وأما أقوالهم في معارضة النص فليست بحجة، وقد وردت أقوالهم صريحة في أن الواحد منهم كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا أتاكم رأيي والحديث فضربوا برأيي عرض الحائط، إلى غير ذلك من الأقوال، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولكن خذ من حيث أخذنا، إلى غير ذلك من الأقوال التي تدل على أنهم كانوا يأخذون من النص ويحترمون النص. أما كون الواحد منهم مثلا أخطأ في بعض المسائل فهؤلاء لهم عذرهم في مثل هذا الخطأ. وأنصح بقراءة رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رفع الملام عن الأئمة الأعلام لنعرف كيف أن الأخطاء ظهرت في أقوال بعض الأئمة وأن ذلك كان نتيجة الاجتهاد. على كل حال لا نطيل في هذه المسألة. أما مسألة يعني وجوب صلاة الجماعة فبلا شك أنها واجبة وهذا أوسط الأقوال، لأن هناك قول جعلها فرضا يعني لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا قول من؟ ابن حزم والظاهرية. قالوا لو أن الإنسان صلى الجماعة صلى الصلاة بمفرده في غير جماعة فصلاته هذه باطلة، يعني كأنه لم يصلي، والطرف الآخر الذي أجاز صلاتها في البيت دون عذر. أما أوسط الأقوال فهو القول بأنه لو أداها بمفرده لصح أنه أدى الصلاة، لكنه أثم بتركه لصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة عليه وجوبا عينيا ولا يجوز له تركها إلا بعذر شرعي. والأدلة على هذا متوافرة، فلعلي يعني أذكر بعضها على وجه الاختصار دون الإفاضة. فالله جل وعلا في صلاة الخوف يعني ما قال للمسلمين يصلون أحدا فرادى كل واحد منهم على حدة، ولكن انظروا في أحرك الأوقات وفي مواجهة العدو صلاة الجماعة شرعت على صفة معينة واختصر عدد ركعاتها، ولكن لم يعفوا من أدائها جماعة، اللهم إلا في حالة اشتداد الخوف بحيث لا يستطيعون أن يصلوها جماعة، فكونهم مثلا يطلبون قوما أو يطلبون هم يعني هاربون من أناس يطلبونهم أو ما إلى ذلك، هذه حالات يعني لا يستطيعون معها أداء الصلاة جماعة. لكن إذا استطاعوا أداءها جماعة ولو في شدة الخوف فتختصر الصلاة إلى ركعتين، ولكن لا تترك صلاة الجماعة وإنما تؤدى بالصفة المذكورة في الكتاب والسنة. من الأدلة الصريحة في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة وفي بعض الألفاظ لا يشهدون الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهمه صلى الله عليه وسلم بالتحريق وهو عقوبة ونكاية شديدة تدل على أن هذا الأمر أمر واجب، ولو لم يكن واجبا لما توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة الشديدة. الدليل الآخر يعني فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذا الوجوب، ففي الحديث الذي في صحيح مسلم حديث ابن مسعود الطويل إن الله جل وعلا شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى عند صلاة الجماعة، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على فهمهم الصحيح لوجوب صلاة الجماعة، حتى إنه ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى أنه ما يتخلف عن الصلاة العشاء والفجر إلا منافق معلوم النفاق، لا شك أنه ما يتخلف عنها إلا في أين؟ في الجماعة، لكن في بيته ما يعرف هل تخلف أو لم يتخلف. أضف إلى ذلك يا أخي أن كل واحد منا يريد يعني الراحة وعدم المشقة، فلو أنها مثلا أصبحت سنة لصلى كل واحد منا في بيته، فإذا لماذا نتعب أنفسنا في بناء هذه المساجد ونخسر هذه الأموال ونقطع هذه المسافات؟ والأمر مسألة سنة، كل واحد يؤديها في بيته وبإمكانه أن لا يحضر المسجد، فإذا تهجر بيوت الله جل وعلا ولا حاجة إلى إقامتها بهذه الصورة التي نتحمس لها. على كل حال يعني هذا القول لا شك أنه قول ضعيف معارض للأدلة الصحيحة صريحة في الوجوب. نقف عند هذا، وأحب أن ننبه إلى أن الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله يعني يعتذر عن الدرس في هذه الليلة لأنه ظاهر ما جاء من سفره، فهو قد اتصل وأخبر بأنه لن يحضر في هذه الليلة.